والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب الله العالمين محمد بن عبد الرحمن الرحيم.
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد
ولعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى القيامة والدين. قلنا بأن هناك اتجاهين في المدرسة الإسلامية، الاتجاه الأول هو الاتجاه المعتمد أو الاتجاه المعتمدي، والاتجاه الآخر هو الاتجاه الديالكتيكي أو الديناميكي. أما بالنسبة للاتجاه الأول أو الاتجاه المعتمدي فقد تعرضنا له عندما ذكرنا المثالية الفيزيائية، وذكرنا بأن العلماء قد انتهوا في خطة من الزمن إلى تصوير العالم تصويرا ماديا يبدأ بالمادة وينتهي إليها. وهذا التصوير المادي الذي نشأت على ضوئه المثالية الفيزيائية أخذ يستحكم في الأذهان وفي النفوس مدة مديدة من الزمان، بل وجد له أصولا حتى في فلسفة الأغذية. قلنا بأن النظرية الذرية أو نظرية الذرات قد وجدت لها أصولا حتى في العصور الغابرة، وذكرت عدة تفسيرات لهذا التطور المادي وهذا التوجه المادي. وقلنا بأنه قد ذكر مفهوم العقيق الذي تسير فيه هذه الذرات وهذه الذبذبات وهذه الجزيئات لتطوير هذا الكيان المادي. نحن لا نريد ان ندخل في نقاش جديد مع الماديه باعتبار اننا قد ناقشناها ووقفنا معها وقفة طويلة في دروسنا السابقة. نريد ان ننتقل الى المفهوم الاخر الذي تتبناه الماديه، وهو عباره عن المفهوم الديالكتيكي او المفهوم التطوري. وبما ان دراستنا في هذا الكتاب مخصصه لمواجهه الماركسيه ولتثمير الاصول التي اعتمدت عليها هذه الفلسفه، فانا نحاول ان نرى ان الماركسيه ماذا تبنى بالنسبه الى نظريه المعرفه وبالنسبه الى قيمه المعرفه وبالنسبه الى نظريه التاريخ. اي المفهومين اتخذت وتبنت المدرسة الماركسية؟ لا شك ولا ريب أن المدرسة الماركسية قد تبنت المفهوم الثاني، وهو المفهوم المادي الديالكتيكي. فهي لا تخرج عن كونها مادية تؤمن بالمادة، ولكن هذا الإيمان بالمادة لم يتخذ الطابع القديم والطابع السابق السائد، وإنما اتخذ طابعا جديدا وهو طابع الحركة أو الديناميكية أو الديالكتيكية. نريد في درسنا هذا أن نبين كيف اتخذ الماركسيون هذا المبدأ وكيف اعتمدوا عليه. طبعا الماركسية في البداية تعتقد بأن المادة هي نقطة الانطلاق الأولى والنقطة المركزية التي يمكن أن تساعد عليها الفلسفة الماركسية. يعني إن انطلقت الماركسية لشيء في هذه الفلسفة فإنما تنطلق من اعتبار المادة هي الأساس في هذا الكون، وتنفي كل وجود لا يمس بهذا الأساس بالصلة. إذن كل وجود غير مادي هو منفي بالنسبة إلى الفلسفة الماركسية، وكل وجود مادي يعتبر أساسا لهذه الفلسفة. إيمان الماركسية بأن المادة هي الأصل وهي الأساس الذي تنطلق عليه في فلسفتها فرض عليها نمطا معينا من التفكير لا يمكن أن تنفك عنه ولا يمكن أن تنفصل عنه. يعني الإنسان حينما يضع أمامه طريقا معينا ويؤدي به ذلك الطريق إلى هدف معين، حينما يرسم هذا الطريق ويفرض على نفسه أن يسير في هذا الطريق، سوف يفرض هذا الطريق على تفسيره نوع من التسلسل. هذا التسلسل لا يستطيع ان يقيم عنه، وسوف نرى كيف ان الماركسية قد قيدت نفسها بهذه القيود المادية بحيث أنها لم تستطع أن تفلت من قبضة الفلسفة العقلية التي وجهت إليها الضربة الأخيرة والضربة القاصدة. ومع كل هذا ادعت الفلسفة الماركسية أنها فلسفة يقينية كما قلنا سابقا، يعني مع أن الفلسفة الماركسية تبنت المادة واعتقدت أن المادة هي أساس الكون، ادعت إلى فصل هذا أنها فلسفة يقينية وأن بإمكان الفكر أن يتوصل إلى معارف حقيقية إذا ما سار سيرا ذهنيا سليما. ونحن قلنا سابقا بأن دعوة الماركسية هذه من أنها فلسفة يقينية لا محصلة لها ولا نستطيع أن نلتزم بها برهانا واضحا أو صحيحا من خلال النصوص والمتضمنات التي نستعرضها. وقد وضعت الفلسفة الماركسية التجربة في صدارة الأولويات التي تعطوها إلى الوجود المادي، واعتقدت بأن التجربة هي المقياس الأول والأخير الذي يمكن أن توزن به العلوم. فإذا سألنا المدرسة الماركسية وقلنا لهم ما هو مقياس بالنسبة إلى العلوم، لقالوا لنا بأن التجربة والأحاسيس عبارة عن المقياس الأول الذي توزن به العلوم. وأما المنطق والعلوم الشكلية والأقيسة وما شابه ذلك فقد أبعدتها المدرسة الماركسية عن حيز الذهن وعن حيز العقل، وقالت بأن العقل لا يمتلك إلا هذا المقدار وهو عبارة عن التجارب وعبارة عن الأحاسيس، أما وجود قضايا غيبية أو وجود قضايا عقلية أو تجريبية فهذا مما لا مجال له في الذهن البشري. وعندما وضعت الفلسفة الماركسية التجربة مقياس أول واجهتها مشكلة. هذه المشكلة تكمن في أن التجربة إذا كانت مقياسا أولا فيجب أن تكون محرومة من الخطأ لكي تكون ميزانا، يعني يفترض في الشيء الذي يكون ميزان ويكون مقياس يفترض فيه أن يكون محرومة من الخطأ. وأما إذا كان ذلك الشيء يقبل الخطأ وفي نفس الوقت يكون ميزان هذا يكون تناقض لأنه لا يؤدي بنا إلى نتيجة صائبة. الميزان والمقياس لا بد أن ينتهي بنا إلى الصواب دائما، فلا بد أن يكون ذلك الشيء معصوما ومطانا من الخطأ والزلل حتى ينتهي بنا إلى هذه النتائج. فهل أن التجربة حقيقة محصومة من الخطأ؟ وهل أنها مطانة من الزلل بحيث أنه لا يعتريها الخطأ والاشتباه أبداً، أو أن التجربة يمكن أن تقع في الخطأ؟ فهنا واجهت الماركسية هذه المشكلة ووجدت نفسها أمام خيارين: إما أن تقول أن التجربة غير محصومة من الخطأ، يعني يمكن أن يعتريها الخطأ، وفي هذه الحالة لا يمكن لها أن تأخذ بهذه التجربة الميزان والمقياس، يعني ما ممكن أن إنسان يدعي أن هذا الشيء يمكن أن يخطأ يمكن أن يزيد وبعد ذلك يحسن ذلك الشيء ويجعله ميزانا للعلوم، ما ممكن. فإن قالت أنها غير محصومة من الخطأ ففي هذه الحالة لا تستطيع أن تبرر جعل هذه التجربة ميزانا. وإن قالت بأن التجربة محصومة من الخطأ، التجربة محصومة من الخطأ، فتقدم بالواقع، الواقع الذي يثبت انهيار كثير من المسلمات ونشوف قضايا غيرها، الواقع الذي يثبت أن التجارب كثيرا ما تكفو وكثيرا ما تخطأ وكثيرا ما يعتريها الاشتباه والنقصان بحكم عدم شموليتها وعدم استيعابها للموارد. فإذا الواقع يثبت أنها تخطأ فكيف يمكن للماركسية أن تدعي أن التجربة تخطأ؟ لا يمكن أن تكون ذلك، وهي بنفسها أيضا تصرح بأن التجارب قابلة للخطأ ويعتريها الخطأ. فإذا الماركسية واجهت مشكلة حقيقية، هذه المشكلة الحقيقية تكمن في أنها حينما جعلت التجربة ميزانا
ومقياس ومعيار، كيف يمكن أن تضمن صحة التجارب وصحة الأحاديث؟ يعني هي سوف تكون أمام خيارين، إن قالت بأن التجربة غير معصومة من الخطأ فلماذا جعلتموها ميزانا، وإن قالت بأنها معصومة من الخطأ اصطدموا بالواقع الذي يثبت أن التجارب كثيرا ما تخطأ. إذن كيف يتغلبوا على هذه المشكلة وكيف يستطيعوا أن يتجاوزوا هذه العقبة التي اعترضت طريقهم؟ صاروا هنا مفهوم الديالكتيك. إذن مفهوم الديالكتيك في الحقيقة هو عبارة عن معالجة لهذه المشكلة، وهي مشكلة أن التجارب تخطأ، وإذا ما أخطأت كيف تكون ميزانها؟ فإذا صياغة الديالكتيك الذي يعني التطور والذي يعني النمو والذي يعني وجود الحقيقة في طول هذا المقطع الذي تنمو فيه التجارب والأحاسيس، هذا في الحقيقة معالجة إلى هذه المشكلة التي تحصل على الماركسية. فقالت الماركسية نحن نختار أن التجربة، لا نقول بأن التجربة محصومة من الخطأ، التجربة أيضا تخطأ، ولكن هذا الخطأ يحتوي الحقيقة بين قياسه، يعني ليس هو خطأ محض وإنما هو خطأ مشوب بالحقيقة، يعني الشيء الذي يكون خطأين في الحقيقة ينطوي على شيء آخر وهو الحقيقة، هذا الخطأ ينمو يتكامل إلى أن يصبح حقيقة. فإذن كل شيء يحتوي على المتناقضات، هذه المتناقضات التي تنمو في داخل الشيء إلى أن تفرز الحقيقة بعد مدة وبعد حقبة زمنية. فإذا ما يبدو لنا خطأين هو في الحقيقة حقيقة وصحيح، إلا أن هذه الحقيقة حقيقة مغمرة لم تخرج لنا بعد. فإذا ما ظهرت نظرية معينة نسخت نظرية أخرى وأبطلت نظرية أخرى، لا يعني أن النظرية الأخرى السابقة كانت باطلة حتى نقول بأن التجربة باطلة وخاطئة وغير معصومة من الخطأ، لا، وإنما كانت الحقيقة أيضا موجودة، ولكن وجود الحقيقة كان وجودا ضعيفا، كان يحاول أن ينمو، كان يحاول أن يتحول إلى هذه المرحلة. فإذا كل الكون في حالة نمو، في حالة تطور، في حالة صراع، هذا الصراع لا يعني الخطأ وإنما يعني التكامل، يعني الرقي. فإذا استطاعت عن طريق هذه الصياغة أن تقول بأن الذهن البشري أيضا ينمو فتعلم من هذه الطبيعة، والحقائق الموجودة في ذهن الإنسان والتي يأخذها من الواقع أيضا تنمو تتطور تتكامل تبعا للتطور الموجود في هذه الطبيعة. فإذا نفهم من خلال هذا الدرس أن الذي قاد والذي ساق الماركسية إلى الإيمان بالديالكتيك هو عدم ضمانهم لعصمة التجربة التي عدوها مقياسا وميزانا للعلوم، ولذلك فروا من هذا وحكموا على المعلومات بأنها تنمو وتتطور، المعلومات أقصد التي تؤخذ من الأحاسيس ومن التجارب، وهذا النمو لا يعني الخطأ في مرحلة من مراحلها، وإنما نقول أن الحقيقة كانت موجودة لوجود ثم هذه الحقيقة تحولت إلى وجود آخر. فالعلم يكتشف وتضاف معلومات إلى معلومات الإنسان، ولكن لا يعني هذا أن هذه الاكتشافات تمثل خطأ في السير العلمي الذي يصعد والذي يترقى والذي يتكامل. وعلى ضوء هذا الكلام الذي يقوله الماركسيون نتبين أن كل الأفكار الذهنية سوف تصاب بهذا الداء، وهو داء التطور والتغير، يعني حتى المعارف الأولية التي نحن نعتقد بأنها معارف ثابتة وراجحة في ذهن الإنسان وفي نفس الإنسان، حتى هذه المعارف لا يؤمن عليها أن يأتيها يوم من الأيام تنقلب إلى حقائق أخرى، مثلا حقيقة 1+1=2 حقيقة واضحة وموجودة بالذهن. نحن على ضوء هذا الكلام الذي قاله الماركسيون والذي تبنوا فيه المذهب الديالكتيكي، لا يؤمن على مثل هذه الحقيقة أن يأتي يوم وتتطور وتنمو وتصبح حقيقة أخرى، وهذا ما لا يقر به عقل ولا يمكن لفلسفة أن تتصور به. Thank you. شاء الله إذا فهمنا هذا الدرس تفضل. بعدين نفتح في بيان معنى الديالكتي أو معنى الجدل هذا في تصريح بيان الجدل. الاتجاه الديالكتي في المفهوم المعنى، قلنا أن المادية اتجاهين، أحدهما اتجاه العادية الميكانيكية والآخر اتجاه المادية الديالكتية. بالنسبة للاتجاه الأول تكلمنا عنه سابقا، والآن نتعرض إلى الاتجاه الثاني. وقد استعرضنا الاتجاه الأول استعراضا سريعا في الجزء الثاني من نظرية المعرفة، حين تناولنا بالدرس والتمثيل المثالية الفيزيائية التي قامت على حطام المادية الميكانيكية. وأما الاتجاه المادي الآخر الذي يفسر العالم تفسيرا ماديا بقوانين الديالكتية، فهو الاتجاه الذي اتخذته المدرسة الماركسية، فوضعت مفهومها المادي عن العالم على أساس هذا الاتجاه. قال الثاني: تسير مادية ماركس من المبدأ القائل إن العالم بطبيعته مادي. إذا النقطة المركزية هذه الفلسفة هي هذه النقطة، يعني مادية العالم. وإن حوادث العالم المتعددة هي مظاهر مختلفة للمادة المتحركة، وإن العلاقات المتبادلة بين الحوادث وتكييف بعضها بعضا بصورة متبادلة كما تقررها الطريقة الديالكتيكية هي قوانين ضرورية لتطور المادة المتحركة، وإن العالم يتطور تبعا لقوانين حركة المادة، وهو ليس بحاجة لأي عقل كلي، يعني لا نحتاج إلى شيء غير مادي يتحكم بهذه الطبيعة المادية، وإنما هذه الطبيعة المادية تحرك نفسها بنفسها، وهذا ما يسمى بالديناميك. يعني لا نحتاج إلى سبب خارجي يفسر لنا هذه الحركة الموجودة في المادة ويكون لنا وينشئ لنا هذه الحركة الموجودة في المادة، وإنما الحركة الموجودة في المادة هي حركة كافية ديناميكية. ويعتبر المفهوم المادي المادة أي الوجود هو النقطة المركزية في الفلسفة الماركسية، لأنها التي تحدد نظرة الماركسية إلى الحياة، أي لأن المادة هي التي تحدد نظرة الماركسية إلى الحياة وتنشئ لها فهما خاصا للواقع وقيمه. ومن دونها أي من دون المادة لا يمكن أن تقام الأسس المادية الخالصة للمجتمع والحياة. وقد فرضت هذه النقطة على المذهب الماركسي تسلسلا فكريا خالصا، واقتضت منه أن يقيم حتى جوانبه الفلسفية لخالصها خاصا، تسلسل فكري خاص، يعني هي عاملة كل المادة، فظلت المادة تفرض عليها كل نمط من أنماط التفكير، يعني كل تفكير يكون مادي، ما تقدر، يعني هي عاملة المادة وأقصت المعارف الأولية، فظلت متخيلة المادة تعتمد على التجربة، التجربة تخطأ، إذن إذا تجربة تخطأ ومعارف قبلية هم ما موجودة يقينية في الذهن، إذن شلون نتوقع من الحقائق؟ قالوا معكم مشكلة نحلها عن طريق الديالكتي، يعني صحة كل هذه المواد، هذه المواد تنمو. وقد فرضت هذه النقطة على المذهب الماركسي التسلسل الفكري خاصا، واقتضت منه أن يقيم شتى جوانبه الفلسفية لصالحها. فلأجل أن تملك الماركسية الحق في تقرير النقطة المركزية تقريرا نهائيا، اختارت أن تكون يقينية، وإحنا قلنا أن هذا ادعاء من الماركسية أنها فلسفة يقينية كما عرفنا في نظرية المعرفة، وأعلنت أن لدى الإنسان من الطاقات العلمية ما يتيح له الجزم بفلسفة معينة عن الحياة، واستكناء أسرار الوجود والعالم، أي ومعرفة أسرار الوجود والعالم، ورفضت مذهب الشك المطلق وحتى النسبية الجامدة، وحاولت بذلك أن تعطي صفة قطعية للمحور الرئيسي أي المفهوم المادي، ووضعت بعد ذلك المقياس العام للمعرفة والحقيقة في التجربة، واستبعد في المعارف العقلية الضرورية. يعني هي في الوقت اللي جعلت المقياس هو التجربة أيضا شنو استبعدت المعارف العقلية الأولية وأنكرت وجود منطق عقلي مستقل عن التجربة. كل ذلك حذرا من إنسان محو النقطة المرفوضية بالمنطقة. مثلا يصير قد إيمان بشيء تجريبي أو بشيء عقلي فيخل بالنقطة المرفوضية وهي النقطة المرفوضية. فتكون دائما الفلسفة تصير لصالح الناس وتنتهي لصالح الناس. فأما إذا صار بالدنيا بشيء مثلا عقلي تجريبي فهذا ترجع الفلسفة الناس. وحتى المساق الجسوري بين الميدان التجريبي خاصة حينما عاملت بالتجربة الآن تواجه هذه المشكلة. واجهت المعرفية في هذه المرحلة مشكلة جديدة وهي أن الميدان الجسوري للإنسان إذا كان هو التجربة فلا بد أن تكون المعلومات التي يكونها عن طريق الحس والتجربة صحيحة دائما. يمكن اعتبارها ميزانا اوليا توجد به الاحساس والمعارف. فهل بفائد الحس العلمي كذلك حقا المحكوم عن الخطا وصحيحه دائما؟ وهل النظريات القائمه على التجربه مضمونه الصدق ابدا؟ وهكذا وقعت الناس في بين الخطاين. فان اعترفت بأن المعلومات القائمة على أساس التجربة ليست معصومة من الخطايا، يعني الخير وتخطايا الإنسان جعله من ذلك، فسقطت التجربة عن سيدها الميزان، لأن الميزان يدخل فيها عدم الخطأ، فقد سقطت التجربة عن سيدها ميزانا أوليا للخطا والمعرفة. هذا هو. وإن ادعى الماركسيون أن النظرية المستمدة من التجربة والتطبيق فوق الخطأ والاشتباه، وفي الواقع يحدث خلاف، إن الواقع دائما يحدث في الاشتباهات وتغير بالنظريات وتغير بالخطأ وتغير بالأفكار. هذا من الواقع الذي لا يسع لأحد الإنكار به، وهو أن كثيرا من النظريات العلمية بل القوانين التي ترسل إلى الإنسان عن طريق درس الظواهر المحسوسة ظهر خطأها وعدم مطابقتها للواقع، فسقطت عن حسها العلمي بعد أن ترفع عليه من أنفسهم. فظهرت ظهرت خطأها من بعيد من الحلم في الحسين الجنب على الرياضة خطأها اعتبار نسع صعبة. فظهر خطأها وعدم مطابقتها للواقع فسقطت عن أنفسها العلمي بعد أن تربع عليه مئات السنين. فبهذا فهمنا أن التجربة تخطأ إذا كانت التجربة تخطأ، وإذا كانت المعارف العقلية أيضا مخطأة ومبعدة عن حيز الذهن، فإذا كنا في السبيل إلى معرفة الدنيا فاختار هذا السياق. وإذا كانت المفاهيم العلمية التجريبية قد تخطأ أو تخطئ وكان المنطق العقلي خاصا عن الحساب، فكيف يعلن عن فلسفة نيوتونية أو حساب مدرسة ذات جذرية في أفكارها؟ كيف يمكن ذلك؟ وقد أصرت المنطقية على وضع التجربة مقياسا أعلى، يعني ظلت مصرة التجربة هي المقياس الأعلى وهي الميزان، وتخلصت من هذا، يعني من إشكال أن التجارب تخطأ وهي غير محسومة، وتخلصت من هذا المحجر بوضع قانون الحركة يتغير في العلوم والأفكار، نظرا إلى أن الفكر جزء من الطبيعة، الفكر جزء من الطبيعة، والطبيعة تنمو أيضا الفكر ينمو، وهو بهذا الاعتبار يخصص قوانين الطبيعة كاملة فيتطور وينمو كما تتطور الطبيعة، وليس التطور العلمي يعني سقوط المفهوم العلمي السابق، وإنما يعبر عن حركة تكاملية. والحركة التكاملية لا يعني أنها خاطئة، الحركة التكاملية الحقيقة هي المعرفة، والحقيقة هي المعرفة هي الحقيقة هي المعرفة، أي أنها تنمو وتتحرك وتتصاعد بصورة مستمرة. وهكذا قضي بذلك على جميع البديهيات والحقائق، لأن كل فكر سائر في صراط التطور
والتغيير أو التغيير، فليس توجد حقيقة ثابتة في دنيا الفكر مطلقا، ما تحقيقة ثابتة، ولا يؤمن على ما ندركه الآن من البديهيات. نظير إدراكنا أن الكل أكبر من الجزء وأن اثنين زائد اثنين يساوي أربعة، أن يكتسب شكل آخر في حركته التدور. فندرك الحقيقة عند ذاته على وجه، يعني نفس هذه الحقائق المسلمة القارة الثابتة في ذهن الإنسان قد تتجعزع وتزول نتيجة هذا القانون الذي فرضته المالكية على نفسه. طبعا احنا نهتم سابقا الى ان المالكية انما تقضي بنفسها على نفسها، لان نفس نظريتها راح تطرح الى هذا القانون، يعني وهو قانون التطور الثبتي. فاذا هذه النظرية نظرية الديالكتية اما ان تكون خاضعة لهذا القانون او الاستثناءات منه، اذا كانت الاستثناءات منه فقد وجود الحقيقة المطلقة اللي يدعي المالكيون انها غير موجودة، وان كانت خاضعة له فمعنى ذلك اننا لسنا مجبورين على ان نؤكد هذا القانون، لانه موجود في حياتي يوم تكون في هذه النظرية وتنمو وتحل محلها نظرية أخرى. ولما كانت الحركة التي وضعت المالكية قانونا من الفكر والطبيعة بصورة عامة لا تنتفق إلا عن قوة المبتدأ، ولم تكن في العالم حقيقة إلا الموت في دعمها، فقد قال إن الحركة أصيلة تناقضات في المستوى الداخلي للمنظور، يعني التطور قوامه هو الحركة، كنت التطور إلى ما تحركه، فإذا لا بد في كل عملية تطور ونمو نوعي من حركة. هذه الحركة من أين تأتي؟ المالكية لا تجد نص بعينها إلا الموت، باعتبار أن النقطة المقصودية فيها التغيير هي الموت، بعد ما تتفكر خارج الموت وخارج حدود الموت، فجعلت أن الحركة مندثقة من نفس الموت، وادعت أن الحركة حركة ديناميكية، نابعة من ذات الموت وليست مسببة عن شيء خارج الموت، فقد قالت أن الحركة حصيلة تناقضات في المستوى الداخلي للموت، وأن هذه المتناقضات تتصارع فتسعى للموت وتطورها. ولهذا ألغت الموسيقية في مبدأ عدم التناقض، استفدت من الدياوسي طريقة المتهم عامة وضعت مصنع الناس في العالم. وهكذا يتضح أن جميع الجوانب الفلسفية الموسيقية دياوسية مرتبطة بالنقطة المصنعية وهي المصنع، وقد صيرت لأجل تركيزها والحفاظ عليها وليس إسقاط الجنويات وجعلها عرضة للتغير أو الإيمان بالتناقض واحتلال قانون عام من الطبيعة وما إليها من النتائج الوليدة التي انتهت إليها الناسكية إلا تسلسلا